سهلا حياك الله.
كيفك من السويد؟
لونك جزاك الله خير على السلامة، العمرة مقبولة. لونك عساك بخير، حياك الله وفقك الله للخير، ستر الله عليك على السلامة إن شاء الله.
رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فنواصل ما كنا ابتدأنا به من تفسير سورة الحشر، حيث نزه الله جل وعلا نفسه في أوائل هذه السورة من الظنون الكاذبة، ثم ذكر نموذجا من النماذج التي نصر الله فيها أولياءه مع ظن العباد أن الله جل وعلا لا ينصرهم، ثم ذكر الله جل وعلا أحكام الفيء وما وكيفية التوزيع، ثم في هذه الآيات الآتية ذكر لأهل الإيمان الذين يعطون من الفيء ممن يثني رب العزة والجلال عليهم. فلعلنا نقرأ هذه الآيات ثم نتفكر في معانيها.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. والذين تبرؤوا إلى والدينا من قبل يحبون من هاجر إليهم
جل وعلا في هذه الآيات ثلاثة أصناف يكون لهم الفيء ويكون لهم الثناء من عند الله عز وجل. فقال في أول هذه الأصناف للفقراء المهاجرين. المهاجرون هم الذين انتقلوا من مكة إلى المدينة أصالة، وإذ إن الهجرة هي الانتقال من بلد الشرك إلى بلد التوحيد، ومن بلد الكفر إلى بلد الإسلام، والهجرة باقية إلى قيام الساعة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. وقوله للفقراء أي الذين اشتدت حاجتهم بحيث لا يجدون كفايتهم ولا نصف كفايتهم. ثم ذكر في صفات هؤلاء عددا من الأوصاف، فأولها أنهم هاجروا، والهجرة عبادة يتقرب بها المؤمنون إلى ربهم. والصفة الثانية التي لهم أنهم أخرجوا من ديارهم وأموالهم. لماذا أخرجوا من ديارهم وأموالهم؟ لأنهم دخلوا في دين الله وقدموا أوامر الله على ما اعتاده الناس وعلى رغباتهم ورغبات الآخرين، فحينئذ أخرجوا من ديارهم. وفيه إشارة إلى أنهم يصبرون على ما يأتيهم من الأذى والضرر بسبب تمسكهم بدين الله جل وعلا. فإن رب العزة والجلال قد أثنى على هؤلاء بكونهم أخرجوا من ديارهم وأموالهم، معنى أنهم قد قدموا أمر الله وقدموا التمسك بشريعة رب العزة والجلال مهما أصابهم من الأذى. ومن أعظم ذلك أن يخرج الإنسان من ماله ومن دياره. وانظر مقدار ما يلحق بنفسك من التأسف عندما يظلمك أحد من العباد ويأخذ جزءا قليلا من مالك، وهو إنما أخذه من أجل الدنيا، ومع ذلك تحزن نفسك ولا تهدأ. فكيف بأولئك الذين أخذت جميع أموالهم ليس بسبب الدنيا وإنما بسبب تمسكهم بشريعة رب العزة والجلال، وبسبب عدم استجابتهم لقومهم عندما دعوهم إلى أن يكفروا بالله ويستمروا في عبادتهم للأصنام والأوثان. تعرف بذلك مقدار الصبر الذي كان عند هؤلاء الصحابة في تمسكهم بدينهم. ثم ذكر صفة أخرى من صفاتهم فقال: يبتغون فضلا من الله ورضوانا. الابتغاء هذا صفة قلبية تعني الإرادة والرغبة، فهم قد أرادوا الفضل من رب العزة والجلال. والفضل قد يراد به فضل الآخرة، ما يتفضل به رب العزة والجلال على المؤمنين في الآخرة بإدخالهم الجنة، ويشمل كذلك الفضل في الدنيا بأنواع الخيرات وأنواع النعم. فإن الله جل وعلا قد تكفل لمن ترك شيئا لله بأن يعوضه خيرا منه، فمن ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. فهؤلاء لما تركوا ديارهم وأموالهم سيعوضهم الله جل وعلا خيرا مما أخذ منهم. ولذا قال تعالى: يا أيها النبي قل لمن في أيديكم من الأسرى إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم. وقال جل وعلا: والذين هاجروا في الله من بعد ما ظلموا لنبوئنهم في الدنيا حسنة ولأجر الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون. ثم قال: إنهم كذلك يبتغون رضوانا من الله، أي يسعون إلى أن يحصلوا على رضا الله جل وعلا عنهم بسبب كونهم قدموا أمر الله على رغبات نفوسهم. فأنت يا أيها العبد متى رغبت أن يرضى الله عنك فعليك بتقديم أوامر الله على رغبات نفسك، ولو كان في ذلك ترك مالك وترك ديارك وترك محبوبات نفسك. ثم ذكر الله جل وعلا صفة أخرى من صفاتهم فقال: وينصرون الله ورسوله، أي يقومون بنصرة الله بالدعوة إلى دين الله ونصر أولياء الله وترغيب الناس في الدخول في دين الله. وينصرون رسول الله بأن يقاتلوا معه ويذبوا عن عرضه وسمعته، ومتى وجدوا من يتكلم فيه أو في شريعته بينوا بطلانا كلام أولئك المتكلمين، ثم بين الحكم الذي لهم فقال: أولئك هم الصادقون. الصادق هو الذي يظهر ما مثل ما يبطن ولا يخالف باطنه ظاهره، سواء في الكلام بأن يكون مجتنبا للكذب، أو كان في الوعود بأن يجتنب الغدر فيها، وكذلك في الأمانات بأن يجتنب الخيانة فيها. فهؤلاء هم الصادقون. وحينئذ نعرف أن هؤلاء المهاجرين اتصفوا بعدد من الصفات، منها كونهم صبروا في التمسك بدين الله مهما أصابهم من الأذى، حتى ولو ترتب على ذلك مفارقة بلدانهم ومفارقة أموالهم. الصفة الثانية أنهم في قلوبهم يطلبون ما عند الله ويؤملون رضا رب العزة والجلال، فنيتهم خالصة لله في كل أعمالهم. والصفة الثالثة تكون بأفعالهم، حيث يناصرون الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. فلما كانوا كذلك كانوا هم الصادقين، لأنه قد توافق باطنهم مع ظاهرهم. ثم ذكر الله جل وعلا الصنف الآخر من أصناف المؤمنين الذين يعطون الفيل، ألا وهم الأنصار الذين ناصروا دين الله وناصروا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال في صفاتهم: والذين تبوأوا الدار والإيمان. تبوأوا الدار أي بقوا فيها واستقروا في ديارهم، لأنهم من أهل المدينة. تبوأوا الدار أي بقوا فيها، والإيمان بمعنى أن الإيمان قد استقر في قلوبهم، كما استقروا هم في تلك الديار استقر الإيمان عندهم. وقيل بأن المراد والذين تبوأوا الدار واتصفوا بالإيمان، وقيل بأن المراد بأنهم جعلوا ديارهم محلا للإيمان، بحيث أن كل مؤمن يهاجر إلى ديارهم. ولذلك قيل عنهم: تبوأوا الإيمان، أي جعلوا الإيمان مستقرا في ديارهم، لتكون ديارهم منطلق الدعوة إلى الله جل وعلا والذب عن دين الله. ثم قال: تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم. من قبلهم أي من قبل المهاجرين، فهم قد استقروا في تلك الدار قبل أن يهاجر إليهم المهاجرون. وليس المراد به أنهم آمنوا قبل المهاجرين، لأن إيمانهم بعد. وقيل بأن المراد بقوله من قبل أي من قبل كون دارهم مستقرة للإيمان، وذلك عند بيعتهم للعقبة، فإنهم حينئذ قد التزموا بحماية الإيمان وأهل الإيمان. قوله يحبون من هاجر إليهم، أي أن الأنصار يتقربون لله عز وجل بمحبة المهاجرين، فهم يحبونهم لله سبحانه وتعالى. قوله ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا، أي أن ما أعطاه الله عز وجل من النعم للأنصار لا ليس له كبير قيمة في صدورهم، ولذلك لا يتوقفون في الصدقة به ومساعدة إخوانهم المهاجرين بما آتاهم الله من المال. وكذلك لا يجدون في صدورهم حاجة، يعني غلا وحقدا تجاه إخوانهم المهاجرين الذين آتاهم الله من الفضل ما لم يؤتهم، فإن المهاجرين أفضل من الأنصار، ولذا قدم الله جل وعلا ذكر المهاجرين هنا فقدمهم على الأنصار، ويدلك على هذا أن المهاجرين تركوا ديارهم وتركوا جميع أموالهم وأخرجوا منها وهاجروا إلى الله ورسوله، بخلاف الأنصار فإنهم لا زالوا في ديارهم. صحيح أنهم تنازلوا عن بعض أموالهم وديارهم لهؤلاء المهاجرين، لكنهم لم يتنازلوا بجميع ذلك. ففرق بين من ترك جميع ماله لله ومن ترك بعض ماله. ولهذا فالأنصار يعرفون فضل المهاجرين، ولا يبقى في نفوسهم شيء لكون المهاجرين تقدموا عليهم وآتاهم الله من الفضل والنعمة ما لم يؤتهم. ثم قال: ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. هذه من صفة الأنصار، يؤثرون أن يقدمون حاجة غيرهم على حاجتهم، ويلاحظون غيرهم قبل أن يلاحظون أنفسهم. فهذا هو الإيثار، ويؤثرون على أنفسهم، أن يقدمون غيرهم على أنفسهم فيما يرغبونه ولو كان بهم خصاصة. هم وصلوا من الإيثار إلى درجة أنهم في حال الاحتياج يقدمون غيرهم على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. والمراد بالخصاصة شدة الحاجة التي تكون خاصة بالنفس من الخصوص. فكون الحاجة، لو قدر أن جميع من حوله كان غنيا وهو كان من الفقراء فهو اختص بالحاجة، ومع ذلك يقدم حاجة غيره على حاجة نفسه ولو كان قد اختص من بين من حوله بكونه في حاجة شديدة. ثم قال تعالى: ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. المفلحون أي الفائزون. والفلاح قد يكون في الآخرة برفعة الدرجة في الجنة وعلو المنزلة فيها، وقد يكون الفلاح في الدنيا بحصول رضا رب العزة والجلال وباستقامة الإنسان في دينه وطمأنينته على العقيدة الصحيحة وعدم دخول شيء من العقائد الفاسدة في قلبه، وعدم تمكن الشيطان منه، وعدم تمكن عدوه إبليس من إضلاله وصده عن سبيل الحق، فهذا من الفلاح. وقوله: ومن يوق شح نفسه، المراد بالشح أن يكون الإنسان مانعا لنعم الله عليه لا يعطيها لغيره. وأول ذلك ما يتعلق بالواجبات الشرعية كالزكاة والنوائب وقرى الضيف ونحو هذا، فهذا يجب على الإنسان أن يقوم به. ومثل هذا النفقات التي تجب على الإنسان تجاه أبنائه أو تجاه قرابته، فهذه النفقات من الواجبات، وعلى الإنسان ألا يكون شحيحا فيها، وعلى الإنسان ألا يكون شحيحا فيها، بل يجب عليه أن يبذلها لله يرغب في رضا رب العزة والجلال. وإذا كان دفع هذه الواجبات من المتعين على العبد، ومنعها من الشح الذي وردت النصوص بالنهي عنه، فإن تمني زوال ما عند الآخرين بحيث يصل إليه هذا من أنواع الشح أيضا. ومن أنواع الشح أن تسعى إلى أخذ أموال غيرك بطريق محرم، فهذا أيضا من الشح. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: والله ما الفقر أخشى عليكم، ولكن أخشى أن تفتح عليكم الدنيا فتنافسوها كما تنافسها من قبلكم فتهلككم كما أهلكتهم، فتهلككم كما أهلكتهم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إياكم والشح، فإنما أهلك من كان قبلكم الشح. حملهم على أن سفكوا دماءهم واستحلوا محارمهم. وجاء وحينئذ على العبد المؤمن أن يتخلق بخلق السخاء، يتقرب بذلك لله جل وعلا، ليكون بمثابة أولئك الصحابة الأجلاء من الأنصار الذين قد وصل بهم الإيثار على أنفسهم درجة عظيمة. قد ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم ورده ضيف فلم يكن عنده ما يقريه، فقال لأصحابه: من يأوي هذا؟ فأخذه رجل من الأنصار فدخل إلى بيته فسأل امرأته: هل عندكم من طعام؟ عندنا ضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالت: لا، إلا ما أطعم به بنية. فقال: علليهم حتى يناموا وأحضر الطعام لضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم أمر بالسراج أن يطفأ من أجل أن لا يفطن الضيف، إلى أن أهل البيت لم يكونوا يأكلون معه أثناء أكله. فهنا درجة عظيمة من درجات الإيثار. ولذا لما قدم إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال له صلى الله عليه وسلم: قد أنزل الله فيك وفي صاحبك وفي ضيفك آيات. فتلا عليه هذه الآيات. وانظر إلى قصة سعد بن الربيع وعبد الرحمن بن عوف، عندما أراد سعد بن الربيع أن يتنازل عن نصف ماله وأن يتنازل عن إحدى زوجتيه لأخيه في الإسلام عبد الرحمن بن عوف، فقال له عبد الرحمن: بارك الله لك في مالك وفي أهلك، وطلب منه أن يدله على السوق فرزقه الله جل وعلا. ثم ذكر الله جل وعلا الصنف الثالث من أصناف أهل الإيمان الذين يصرف لهم الفيء، فقال فيهم: والذين جاءوا من بعدهم. أي هناك طائفة ثالثة أتت بعد الزمان الأول، أتت بعد الزمان الأول، مما يجعل ذلك مما يجعل هذه الفئة يستمر وجودها إلى قيام الساعة، وأرجو أن تكونوا منهم. قال في صفتهم: والذين جاءوا من بعدهم يقولون: ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. ربنا اغفر لنا، مغفرة الذنوب الصفح عن الزلات والتجاوز عن الخطايا. فهم قد اعترفوا بذنوبهم وطلبوا من ربهم جل وعلا أن يغفر لهم هذه الذنوب، يقولون: ربنا اغفر لنا ولإخواننا. وهذا يدلك على عظم سؤال الله المغفرة، فإنه من أعظم المسائل التي تفيد العبد في دنياه وآخرته أن يسأل الله جل وعلا أن يغفر له. قال: ربنا، يقولون: ربنا اغفر لنا. فكأنهم لم يقتصروا بسؤال المغفرة لأنفسهم، بل سألوا الله أن يغفر لهم وأن يغفر لمن كان معهم في زمانهم. وحينئذ فهم لا يسعون إلى تفرقة ولا يدعون على مسلم، ولا وإنما يسعون إلى جمع كلمة أهل الإيمان، يقولون: ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. فيه أنهم كانوا يدعون إلى الأوائل من سلف الأمة من الصحابة والمهاجرين والأنصار والتابعين ومن بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. فهم يعرفون أن الله قد جعل لمن قبلهم عليهم فضلا، لأنهم نقلوا دين الله إليهم وكانوا من أسباب استمرار هذا الدين، ولذا عرفوا لهم فضيلة ومزية على أنفسهم. ثم قال: ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. الغل إضمار الحقد والحسد والرغبة في وصول الشر للآخرين. فأهل الإيمان يدعون الله جل وعلا أن يرفع الغل من قلوبهم. قالوا: ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. ثم قال: ربنا إنك رؤوف رحيم. الرأفة أعلى من الشفقة، الرأفة أعلى من الشفقة، ورحيم مأخوذ من الرحمة، وهي تقدير، وهي والرحمة صفة من صفات الله جل وعلا. ففي هذه الآيات فوائد كثيرة وحكم عديدة. فمن ذلك أولا الترغيب في الهجرة وفضيلة الهجرة بالانتقال من بلد الكفر إلى بلد الإسلام. وحكم الهجرة يختلف باختلاف أحوال الناس، فإن الهجرة مرة تكون واجبة متى كان الإنسان لا يتمكن من ترك المعصية إلا بهجرته، فحينئذ تجب عليه الهجرة، لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. ولذا قال تعالى: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم، قالوا كنا مستضعفين في الأرض، قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها، فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. والصنف الثاني من كان عاجزا عن الهجرة، فهذا يعفى عنه لبقية الآية: إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا، فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم، وكان الله عفوا غفورا. والصنف الثالث من كان ينفع الله به في تلك البلاد بنشر دين الإسلام وتعريف الناس بهذا الدين والقيام على شؤون المسلمين ونحو ذلك، فهذا إذا كانت الطاعات التي يفعلها في تلك البلاد أكثر من الطاعات التي يفعلها في بلاد الإسلام فإن بقاءه هناك أفضل له. والصنف الرابع من كان لا يعصي الله في إقامته في بلد الكفر ولكنه لا ينتفع به الإسلام وأهل الإسلام، فمثل هذا يستحب له أن يهاجر إلى بلاد المسلمين. وفي هذه الآيات فضيلة الصبر في ذات الله، وفضيلة أن يتحمل الإنسان الأذى الذي يلحقه بسبب تمسكه بدينه، فإن هؤلاء المهاجرين أخرجوا من ديارهم وأموالهم، وهذا من أعظم المصائب في الدنيا، ومع ذلك صبروا واحتسبوا للأجر عند رب العزة والجلال. وفي هذه الآيات أن العبد المؤمن ينبغي به أن يعلق قلبه بالله عز وجل، فيكون راجيا لفضل الله في أمور دنياه وأمور آخرته. وفي هذه الآيات أن من عبد الله طمعا في الأجر الأخروي ودخول الجنة فإنه محمود على ذلك، ولهذا كان هؤلاء المهاجرون يبتغون فضلا من الله. وفي هذه الآيات اتصاف الله جل وعلا بصفة الرضا، وأنها صفة حقيقية يتصف بها جل وعلا. وفي هذه الآيات أن العبد ينبغي به أن ينوي بما يؤديه من الأعمال الحصول على رضا رب العزة والجلال. وفي هذه الآيات مشروعية نصر دين الله ونصر شريعة سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذا كان من معتقد أهل الحق نصر الكتاب والسنة وتقديمهما على الآراء والرغبات، وتقديمهما على طاعة السادة والكبرى، بحيث يكون الكتاب والسنة مقدمين على غيرهما، فلا يتأثرون بدعاية، ولا يتأثرون بكثرة الجموع ضدهم، ولا يتأثرون بأصحاب السلطة والولاية، وإنما يتمسكون بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم مهما قابلهم من قابلهم. وفي هذه الآيات فضيلة الصدق، بأن يكون ظاهر الإنسان كباطنه في جميع أعماله وأقواله. وفي هذه الآيات فضيلة المهاجرين وعظم درجتهم وأنهم أفضل من الأنصار. وفي هذه الآيات فضل الأنصار وعلو درجتهم، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار. وفي هذه الآيات استحباب أن يسخر الإنسان ما عنده من الإمكانات للدعوة إلى الله جل وعلا وإيواء الدعاة، كما فعل الأنصار رضوان الله عليهم في المدينة. وفي هذه الآيات استحباب أن يكون لأهل الإيمان مستقرا يأوون إليه، ويكون درعا لهم وظهرا لهم يحتمون به من أعداء دين الله. وفي هذه الآيات فضيلة المحبة في الله، فضيلة المحبة في الله، كما أحب الأنصار المهاجرين، فإن الحب في الله عبادة عظيمة النفع كثيرة الثواب، بل قد اشترط النبي صلى الله عليه وسلم للدخول في الجنة المحبة في الله، فقال صلى الله عليه وسلم: لن تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، ولن تؤمنوا حتى تحابوا. وقال صلى الله عليه وسلم: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. وذكر منهم رجلين تحابا في الله اجتمع عليه وتفرق عليه. أسأل الله أن يجعل العلاقة بيننا وبينكم من المحبة في الله جل وعلا. وفي هذه الآيات استحباب زيادة الإنسان في المحبة لمن كثرت طاعته، فإن الأنصار قد أحبوا المهاجرين لكونهم قد هاجروا إليهم. وفي هذه الآيات أن إحسان الإنسان لغيره لا يجعله أفضل منه، فهؤلاء الأنصار قد أحسنوا إلى المهاجرين، ومع ذلك كانت رتبة المهاجرين أعلى من رتبة الأنصار. وفي هذه الآيات أن الموازين في التقوى والدرجة عند الله عز وجل ليست مرتبطة بالمال والغنى أو الفقر، وإنما ترتبط بالتقوى وبأداء الأعمال الصالحة، كما قال تعالى: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وفي هذه الآيات أن المؤمن لا يشتمل قلبه على شيء من الغل أو الحسد تجاه إخوانه. وفي هذه الآيات استحباب المؤمن للبذل والعطاء، فهو يحب أن يكون معطيا باذلا حتى ولو كان فقيرا، فهو يحب أن يتقرب لله بأنواع العبادات، ومن ذلك عبادة السخاء والكرم. وفي هذه الآيات أن الإنسان لا يحمل في قلبه على غيره ممن فضله الله عليه، فلا يجد حاجة في صدره مما أوتي غيره من أنواع الخيرات والنعم، سواء كان من الأمور الدنيوية أو كان من أمور التقوى والإيمان والعبادة لله جل وعلا. وفي هذه الآيات استحباب الإيثار وأنه خلق فاضل يعظم أجر الإنسان به، وفيه أن إيثار الإنسان على نفسه وقت الشدة يعظم أجره به ويكون من أسباب رضا الله جل وعلا عنه. وفي هذه الآيات ذم الشح وبيان سوء عاقبته وبيان عظيم الثواب لمن ترك الشح بأن يكون من المفلحين. وفي هذه الآيات فضيلة من تمسك بإيمانه من هذه الأمة بعد القرون الأولى إلى قيام الساعة، فإنهم قد أثنى الله جل وعلا عليهم وجعلهم من مصارف الفيل. وفي هذه الآيات استحباب الإكثار من دعاء الله بالمغفرة، يتقرب الإنسان بذلك لله جل وعلا. وفي هذه الآيات استحباب السير على طريقة السلف الصالح من المهاجرين والأنصار، فإن الله جل وعلا قد جعل هذا الصنف الثالث جاءوا من بعدهم، يعني يسيرون على طريقتهم، مما يدل على أن الأخذ بطريقة السلف طريق شيء محمود قد أثنت النصوص على أصحابه. ويدل على ذلك قول الله تعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا وذلك الفوز العظيم. وفي هذه الآيات أن المؤمن يدعو لإخوانه بالمغفرة، يدعو لإخوانه بالمغفرة، ولذا كانوا يقولون ربنا اغفر لنا ولم يفرد الضمير، لأنهم كانوا يدعون لأنفسهم ويدعون لمن حولهم من قرابتهم ومعارفهم ومن تربطهم بهم علاقة، يتقربون بذلك لله جل وعلا. وفي هذه الآيات استحباب أن يدعو الإنسان لمن سبقه على الطريق المستقيم، خصوصا من علمائه ومشايخه ومن أخذ منهم الخير والفضل، وهكذا بالنسبة للأبوين والأجداد، فيتقرب الإنسان بالدعاء لهم يرجو رضا الله بذلك ويؤمل أن يعود هذا الدعاء بالخير على من دعا له. وفي هذه الآيات استحباب الدعاء لصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم من المهاجرين والأنصار، ولذا كان من طريقة علماء هذه الملة أنهم إذا ذكروا أحدا من الصحابة ترضوا عنه فيقولون فلان الصحابي رضي الله عنه، وبهذا تميزت طريقتهم عن طريقة أهل البدع الذين يقدحون في الصحابة ويسبونهم ويبحثون ويتكلمون عنهم بما ليس فيهم ثلبا لهم وقدحا فيهم وبحثا عن ما يسيء إلى سمعتهم. وأما أهل الإيمان فإنهم إن علموا خيرا ممن سبقهم نشروه وبثوه في الناس ليقتدى بهم في الخير، وإن علموا خلاف ذلك سكتوا عنه ورغبوا الناس في ترك ذلك الخلق غير المحمود. وإذا وجدوا فعلا من أفعال الصحابة التمسوا لهم المعاذير، فهذه صفة أهل الإيمان، يحفظون لسانهم من الكلام في سب الصحابة. وقد ورد في عدد من النصوص النهي عن سب الصحابة، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا أصحابي، فلو أنفق أحدكم مثل جبل أحد ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. وقد جاءت النصوص في الكتاب والسنة تثني على صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم، قال تعالى: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة وقال جل وعلا: لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة. وقال جل وعلا: محمد رسول الله، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا، سيماهم في وجوههم من أثر السجود، ذلك مثلهم في التوراة، ومثلهم في الإنجيل الآية. فيدلك هذا على فضيلة الصحابة ووجوب حفظ ألسنتنا من الكلائم في قدحهم، بل يجب نشر فضائلهم وتعميمها في الأمة، ليعرف الناس فضل صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قوله: ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، فيه أن الإنسان يعترف بالفضيلة لغيره متى كان فاضلا عليه، ولا ينبغي به أن يذهب به العجب بنفسه، بحيث يميز نفسه على من فضل عليه، بل على الإنسان أن يعرف سابقة من سبقه إلى الخير والفضل، ويعرف لصاحب الفضل والمكانة مكانته وفضله، يتقرب بذلك لله جل وعلا، ويدعو لمن كان سببا من أسباب الخير ونشر العلم في الأمة. وفي هذه الآيات وجوب أن ينقي الإنسان قلبه من الغل تجاه إخوانه المؤمنين، بحيث لا يكون قلبه منطويا على رغبة في الشر تجاه الآخرين، ولا يكون محبا لزوال الخير من العبادة أو الدنيا عن غيره من المؤمنين، بل يتمنى لهم الخير ويرجو أن يزيدهم الله من فضله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. وفي هذه الآيات أن من أسماء الله الرؤوف والرحيم، وأسماء الله ليست أسماء مجردة، بل تدل على معاني وعلى صفات، فإن الله يرأف بعباده ويرحم عباده، والله جل وعلا له صفة الرأفة والرحمة كما دلت عليه هذه النصوص. والأصل في المؤمن أن يسلم بما جاء عن الله ورسوله، ولا يتشكك في شيء مما جاء في القرآن أو السنة، فيقبل ما فيهما ويسلم لهما ويذعن بما فيهما من المعاني، ولا يتأول الآيات القرآنية أو يحرفها عن معانيها فينفي الصفات عن رب العزة والجلال. ولما ذكر الله جل وعلا أصناف أهل الإيمان، ذكر موقف المنافقين في مثل هذه القضايا، وسنأتي إن شاء الله له في يوم آخر، لكن المقصود أن نقارن بين حال المؤمنين الذين ينصرون الله ورسوله، وبين حال أولئك المنافقين الذين ينصرون أعداء الله ويقومون بمدافعة أهل الإيمان. وسنأتي إن شاء الله تعالى لتفسير هذه الآيات في يوم آخر بإذن الله عز وجل. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم للتخلق بالأخلاق الفاضلة، كما أسأله جل وعلا أن يجعلنا من أهل الإيمان والتقوى. اللهم اجعلنا ممن تبع صحابة رسولك صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه، وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين.
جزاكم الله خيرا. يقول السائل: شخص طاف 5 أشواط من طواف العمرة دون الإطلاع.
الطباع، ولما تذكر أفعال الطباع نادى الطباع وعاد الأشواق لا عليه شيء.
الاطباع يراد به وضع وسط الرداء تحت اليد اليمنى بحيث يبرز الكتف الأيمن، ووضع طرفي الرداء على الكتف الأيسر بحيث يكون الكتف الأيسر مغطى. وقد رغب النبي صلى الله عليه وسلم في الاطباع في طواف العمرة وطواف القدوم، وقد فعله النبي صلى الله عليه وسلم. والأصل في فعله أن النبي صلى الله عليه وسلم لما اعتمر في السنة السابعة عمرة القضية قال أهل مكة: سيأتيكم محمد وأصحابه قد وهنتهم حمى يثرب. يثرب يعني المدينة، كان فيها مرض الحمى، وقد دعا النبي صلى الله عليه وسلم برفع هذا المرض عن المدينة فرفعه الله عز وجل عنه. فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يظهر جلد أصحابه وقوتهم بكونهم يطبعون في أرديتهم، فلما فعلوا ذلك وكانوا يرملون في الأشواط الأولى قال أهل مكة: هؤلاء الذين تقولون وهنتهم حمى يثرب، انظروا إنهم لا أنشط من كذا وكذا. فبقيت هذه سنة. فلما حج النبي صلى الله عليه وسلم بعد فتح مكة اضطبع، وذلك في السنة العاشرة، ولما اعتمر من الجعرانة بعد قفوله من الطائف اضطبع صلى الله عليه وسلم. فدل هذا على أن الاضطباع سنة باقية. والاضطباع يشرع في جميع الأشواط السبعة في طوافي العمرة والقدوم، لو قدر، لكنه سنة وليس بواجب. فلو قدر أن إنسانا ترك الاضطباع ناسيا أو جاهلا، وحتى لو كان متعمدا، فإنه لا يلحقه شيء بسبب ذلك. والاضطباع إنما هو سنة في حق الرجال دون النساء، فمن ترك الاضطباع من الرجال لم يلزمه شيء، وكان طوافه طوافا صحيحا. وحينئذ إذا تركت الاضطباع في الأشواط الخمسة الأولى فأتي بالاضطباع في الشوطين الباقيين ويجزئك ذلك. وأما كونك قد أتيت بخمسة أشواط أخرى فهذا قد أخطأت فيه، فهذه الأشواط ليست مشروعة، وكان يكفيك الأشواط السبعة الأولى.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: شخص عنده عدد من السيارات يقوم بكرائها لمن بحاجة من يحتاج إليه، فكيف يزكي؟ هل يزكي ثمنها أو يزكي مداخلها؟
السلع التي يملكها أصحابها ويقصدون تأجيرها ولا ينوون بيعها ليس فيها زكاة. مثال ذلك السيارة المعدة للأجرة التي لا ينوي مالكها بيعها، فهذه لا زكاة فيها. وهكذا لو كان عندك بيوت أو شقق تؤجرها لا تنوي بيعها، فحينئذ لا تجب عليك الزكاة فيها. لماذا؟ لأنها ليست من الأموال الزكوية. أما لو كان ما يعد للكراء من بهيمة الأنعام التي تسوم وترعى فهذه تجب زكاتها. وهكذا لو كان ذهبا أو فضة فإنه تجب زكاته. إذا تقرر هذا فإن من نوى بيع السلعة وجبت عليه زكاة ذلك المال، بحيث يقدر كم قيمة هذه السلعة في السوق في يوم تمام الحول من بدء نية البيع والتجارة، فيزكيها بإخراج ربع العشر، 2.5%. وأما بالنسبة لأجرة الكراء هل فيها زكاة؟ نقول إذا بقيت هذه الأجرة سنة من تاريخ الاستحقاق، ليس من تاريخ الاستلام وإنما من تاريخ الاستحقاق، إذا بقيت سنة كاملة من تاريخ الاستحقاق وجبت الزكاة فيها. أما إذا أنفقها صاحبها قبل تمام الحول فإنه لا زكاة فيها. ولنضرب لذلك مثالا، الأجرة أجرة المنزل تحل في شهر محرم، لكن الساكن المستاجر سوف فيها فلم يسلمها لك إلا في بداية شهر ذي الحجة، فحينئذ بعد شهر يجب عليك أن تزكيها في شهر محرم، لأن تاريخ استحقاق الأجرة كان في محرم.
جزاكم الله خيرا. يقول السائل: هل من الممكن رؤية الله في المنام؟
العبد المؤمن يسعى للسؤال عما ينفعه في دنياه وفي آخرته، وأما ما لا ينتفع به الإنسان فثمرته قليلة، ومن ثم لا ينبغي أن يشغل نفسه بمثل ذلك، ولا أن يشغل وقت إخوانه عن تعلم علم نافع يؤدون به عبادة يتقربون بها لله جل وعلا.
جزاكم الله خيرا. يقول السائل: نود منكم معرفة عدد ركعات القيام.
صلاة التراويح قد رغب فيها النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، غفر له ما تقدم من ذنبه. وقد قال صلى الله عليه وسلم: من صلى مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة، وذلك في رمضان. وذلك أن الصحابة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يصلون في المسجد النبوي جماعات، يصلي الرجل ويصلي بصلاته الثلاثة والأربعة والخمسة، فكانوا جماعات، فأرشدهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي الإنسان مع الإمام حتى ينصرف. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشيت الصبح فأوتر بواحدة. واستمر حال الناس جماعات في صلاة التراويح في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وعهد أبي بكر، فلما جاء عمر رأى أنهم قد تفرقوا في جماعات كثيرة، فرأى أن يجمعهم على إمام واحد فجمعهم على إمام واحد. وكما تقدم أن أصل هذا الفعل كان موجودا في زمن النبوة، وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قد صلى بأصحابه صلاة قيام الليل في آخر الليل في رمضان لياليا، ثم إنه خشي أن تكتب عليهم، ولذا توقف صلى الله عليه وسلم عن أن يصلي بأصحابه جماعة. وهذه العلة ارتفعت بعد ذلك، ومن ثم فيرتفع حكمها. إذا تكرر هذا فإن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه قد جمع الناس على أبي بن كعب يصلي بهم أبي بن كعب، وكان أبي يصلي 20 ركعة، كان أبي يصلي 20 ركعة. وقد اختلف أهل العلم في المقدار الذي يفضل في صلاة التراويح، فقال الإمام مالك بأن الأفضل أن تصلى 36 ركعة غير الشفع والوتر. والسبب في هذا أن أهل مكة كانوا بين كل صلاتي كل ركعتين يطوفون بالبيت، فرأى الإمام مالك أن يستبدل كل طواف بركعتين، وذهب جمهور أهل العلم ومنهم الإمام أبو حنيفة والشافعي وأحمد رحمة الله على الجميع إلى أن الأفضل أن يصلي الإنسان صلاة التراويح بعشرين ركعة غير الشفعي والوتر، لكون عمر قد جمع الناس على ذلك وقد اتفق الصحابة عليه. وذهب طائفة من أهل الحديث إلى أن الأولى أن تصلى بإحدى عشرة ركعة، لما ورد عن عائشة رضي الله عنها قالت: ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزيد على إحدى عشرة في رمضان ولا في غير رمضان. ولعل الأظهر في هذا أن الناس يتفاوتون في هذا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يطيل قراءته جدا حتى تتفطر قدماه صلى الله عليه وسلم، وكان يقرأ في مرات بسورة البقرة وآل عمران والنساء في ركعة واحدة، فمن أطال القراءة حينئذ يخفف من الركعات، ومن قصر القراءة فإنه يكثر من الركعات. والعبد المؤمن يسعى إلى إرضاء الله جل وعلا بقيام هذه الليالي المباركة التي يعد الإنسان بقيامها، ويستحب أن يكون ما يقومه العبد في العشر الأواخر أكثر مما يقومه في أوله، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخلت العشر أحيا ليله.
جزاكم الله خيرا. يقول السائل: ما حكم لبس الحذاء المخيط للمحرم؟
جاء في حديث ابن عمر في الصحيحين أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ما يلبس المحرم؟ فقال صلى الله عليه وسلم: لا يلبس القفازين. فقال صلى الله عليه وسلم: لا يلبس القمص جمع قميص، ولا السراويلات، ولا الخفاف، ولا العمائم، وفي لفظ ولا البرانس. وحينئذ هذه هي المحظورات من الملابس التي يحظر على المحرم أن يلبسها. وأجاز النبي صلى الله عليه وسلم لبس الحذاء بإطلاق، وأجاز لبس النعل، فقال: من لم يجد نعلين فليلبس الخفين، ما يدل على أن المحرم يلبس النعلين. ولم يفرق بين كون هذين النعلين مخيطين أو غير مخيطين، ومن ثم إذا كان في النعل خياطة فلا حرج على المحرم في أن يلبسها. الصائم يجب عليه الإمساك منذ أذان المؤذن، فإن الله تعالى يقول: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. وجاء في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم. فدل هذا على أن الصائم يمسك عن الأكل والشرب متى بدأ المؤذن أذانه، متى كان المؤذن يؤذن في الوقت. وأما الحديث الذي ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أذن المؤذن وفي يد أحدكم الإناء فلا يتركه فهذا الحديث لا يصح بل هو ضعيف الإسناد. رواه الإمام أبو داود في سننه بإسناد ضعيف، ومن ثم لا يعول عليه ولا يبنى عليه حكم. والواجب على الإنسان أن يمسك عن المفطرات بمجرد بدء المؤذن في أذانه متى كان المؤذن يؤذن على الوقت.
جزاكم الله خيرا. يقول السائل: ما لمن نذر بذبح شاة إن تحقق له أمر ولما تحقق له ذلك تصدق بثمنها؟
النذر ليس من الأمور المستحبة، بل النذر من الأمور المكروه، أي من الأمور التي يكره للإنسان أن يبتدئ بها. فقد ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النذر وقال: إنما يستخرج به من البخيل، إنما يستخرج به من البخيل. ولذلك على العبد ألا يبتدئ بالنذر. والمعنى في هذا أمران: الأول أن بعض العباد قد يظن أن ما يقدره رب العزة والجلال من الخير بعد النذر إنما هو على سبيل المجازات والمقابلة، وهذا ظن خاطئ. فإن الله جل وعلا غني عنه، غني عن عبادته، ولا يستفيد من العبادة من عبادتك إلا أنت. ومن هنا فهذا الظن لا ينبغي أن يكون عند المؤمن. والأمر الثاني أن العبد قد ينذر ثم يتشاغل أو تسوفه نفسه فلا يقدم على فعل ما نذر، فيلحقه الملامة بسبب ذلك. إذا تقرر هذا فإن من نذر أن يطيع الله وجب عليه أن يطيع الله، وحرم عليه أن يخلف القيام بذلك النذر. وقد قال تعالى: يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من نذر أن يطيع الله فليطعه. ولا يجوز للإنسان أن يترك الوفاء بنذره. قال تعالى: ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين. فلما آتاهم من فضله بخلوا به، ما كانت العاقبة، فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوا وبما كانوا يكذبون ولذلك من نذر شيئا فعليه أن يبادر بالوفاء به. من نذر شيئا من الطاعات وجب عليه أن يبادر للوفاء به. إذا تقرر هذا فإن الإنسان إذا نذر شيئا فعليه أن يأتي بما نذر به على الصفة التي وقع عليها النذر. فإذا نذر أن يذبح شاة للمساكين فعليه أن يذبح شاة، ولا يجزئه أن يتصدق بثمنها أو أن يتصدق بمثل لحمها، لأنه قد أوجب على نفسه هذا الأمر على صفة معينة محبوبة لله عز وجل، فوجب عليه الوفاء بالنذر على تلك الصفة.
أحسن الله عليكم. يقول السائل: كيف يتخلص الإنسان من الذنوب والمعاصي؟
كتب على ابن آدم حظه من الذنوب وهو نائل ذلك لا محالة، ولكن الميزة ليست في كون العبد لا يذنب، وإنما الميزة في كون العبد كلما أذنب استغفر وتاب وأناب ورجع إلى ربه عز وجل. فحينئذ ما دمت تتوب وتكرر التوبة فإنك على خير. وقد ورد في الحديث الذي رواه مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو لم تذنبوا لا تالله بقوم يذنبون فيستغفرون فيغفر الله لهم. ولما ذكر الله جل وعلا المتقين ذكر من صفتهم أنهم يتوبون عند الذنوب، ولم يذكر أن من صفتهم أنهم معصومون عنها. قال تعالى: إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. وقال تعالى: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. وحينئذ فالعبد إذا أصيب بشيء من الذنوب فعليه أن يكثر من الاستغفار والتوبة والإنابة إلى الله جل وعلا والرجوع إليه سبحانه ليغفر الله جل وعلا له ذنبه. أسأل الله أن يغفر لي ولكم ذنوبنا، اللهم تجاوز لنا عن سيئاتنا، اللهم وفقنا للتوبة النصوح، اللهم يا حي يا قيوم اجعلنا نندم على ما مضى من ذنوبنا ونعزم على عدم العودة إليها برحمتك يا أرحم الراحمين.
جزاكم الله خيرا. يقول السائل: ما أسباب الثبات في الدين؟
العبد المؤمن لا يأمن على نفسه من أن تأتيه مضلات الأهواء فتبعده عن الحق إلى الباطل وعن المعتقد الصحيح إلى الفاسد، ومن هنا فلا تأمن من مكر الله، إنه لا يأمن من مكر الله إلا القوم الخاسرون. وكم من عبد أتته شبهة يسيرة فكانت من أسباب زيغان قلبه وانتقاله من السنة إلى البدعة بل من الإسلام إلى الكفر، وحينئذ فعلى الإنسان أن يعرف منزلة الثبات في الدين. وقد قال الله تعالى: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. هذه الآية نزلت بعد قوله تعالى: ضرب الله مثلا كلمة طيبة. هذه الكلمة الطيبة ما هي؟ لا إله إلا الله. فقال تعالى: يثبت الله الذين آمنوا، أي يبقيهم على الحق ويجعلهم يستمرون عليه بالقول الثابت، أي بقول لا إله إلا الله. ولذلك عليك أن تحرص على هذه الكلمة لا إله إلا الله فتكررها، فقد ورد أن أفضل الذكر لا إله إلا الله، وورد أن من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، في يوم 100 مرة كانت له حرزا من الشيطان يومه ذاك حتى يمسي، كانت له حرزا من الشيطان يومه ذاك حتى يمسي. ولذلك عليك بالإكثار من شهادة التوحيد ليعصمك الله من المضلات. وفي هذه الآيات بيان أن الظلم من أسباب ابتعاد الإنسان على الحق وعدم ثباته عليه، ولذا قال تعالى: ويضل الله الظالمين. ومن أنواع الظلم الاعتداء على الآخرين والكلام عليهم والضرب لهم، وهكذا من أنواع الظلم أنواع المعاصي التي يفعلها العبد بينه وبين ربه، فإنها ظلم منه لنفسه. وحينئذ من أسباب الثبات إكثار الإنسان من التوبة والاستغفار. وفي قوله تعالى الذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم إشارة إلى نوع آخر من أسباب الثبات، فأداء الإنسان للأعمال الصالحة ومباشرته لها من أسباب ثباته. هكذا أيضا العلم الصحيح النافع يزيد من ثباتك على الحق، فتتعلم صفات رب العزة والجلال، وتتعلم ما عده الله لأوليائه من النعيم المقيم في آخرتهم، فهذا من أسباب الثبات. عندما يتعلق قلبك بالدار الآخرة يكون هذا من أسباب ثباتك على الحق في الدنيا. فإن بعض الناس قد يأتيهم الميلان عن الحق إلى الباطل بسبب أمور دنيوية من رغبة في مال، كما قال تعالى واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين، ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه. فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث، يعني أنه يلهث من أجل جلب المال ويقدم طلب المال على إرضاء ربه جل وعلا. وهكذا أيضا من أسباب الثبات على الحق أن يقرأ الإنسان في كتاب الله، وأن يتعلم المعاني العظيمة التي اشتمل عليها هذا الكتاب، كما قال تعالى وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادت هذه إيمانا، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون. وكما قال تعالى إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا.
جزاكم الله خيرا. يقول السائل بقوله تعالى وينصرون الله، كيف يكون العبد ينصر الله؟
يقول الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم، ونصر الله بأن يقدم الإنسان ما آتاه الله من النعم في خدمة دينه ونشر تعاليم هذا الدين. والله جل وعلا غني عن العباد، ولو شاء لهدى الناس جميعا، ولكنه كما قال تعالى ولو شاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض، أي يريد أن يختبر العباد هل يقدمون رضا رب العزة والجلال على محبوباتهم من أمور الدنيا أو لا يفعلون ذلك.
جزاكم الله خيرا. يقول السائل بالنسبة لزكاة الفطر للوافدين إلى هذا البلد كم تكون القيمة؟
زكاة الفطر أوجبها شرعنا الحنيف على المسلم في السنة مرة واحدة، كأنها بمثابة زكاة عن البدن. لما تفضل الله عليك بإبقاء بدنك سنة كاملة شرع لك أن تتصدق بصدقة الفطر. وقد جاء في حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم فرض صدقة الفطر صاعا من بر أو صاعا من شعير أو صاعا من تمر أو صاعا من أقط، أربعة أصناف ذكرت في الحديث. وقد اختلف أهل العلم في كيفية إخراج زكاة الفطر، فقال طائفة لا يجوز إخراج زكاة الفطر إلا من هذه الأصناف الأربعة: القمح والشعير والتمر والأقط فقط، ولا يجوز إخراجها من غيرها. وذهب طائفة إلى أنه يجوز إخراج القيمة بحيث تقدر قيمة الصاع من القمح أو من التمر فيتم إخراجها، والقول الثالث في هذه المسألة أنه لا تخرج زكاة الفطر إلا مما يقتاته الناس ويطعمونه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن صدقة الفطر طعمة للمساكين، طعمة للمساكين، مما يدل على أنه لا بد من إخراجها من الطعام. ويدل على هذا ما ورد في حديث أبي سعيد قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر صاعا من طعام، صاعا من طعام. وهذا هو الذي اعتاده سلفنا الصالح أن يخرجوا طعاما في صدقة الفطر. فإن قال قائل بأن استفادة المساكين من إخراج النقود أكثر من استفادتهم من إخراجها طعاما، فنقول هذا الكلام ليس بصحيح، لأنه إذا تم إخراجها بالنقود فإن طلابها كثير، فإن طلابها كثير، يضيع المسكين مع غيره فلا يصل إلى المسكين إلا الشيء القليل، بخلاف ما إذا كان توزيعها من الطعام فإنه لا يأخذها إلا المحتاج لها. وكذلك إذا أخذ الفقير زكاة الفطر من النقود فإنه سيطلب شيئا كثيرا ولا يكفيه القليل، وبالتالي لا يأخذها إلا القلائل. وأما إذا وزعت من الطعام فإن الفقير إذا أخذ قدر حاجته اكتفى ولا يطلب غير ذلك. وأما كونه يبيع ذلك فهذا فيه أيضا مقصد للشارع من رخص الأسعار وعدم ارتفاعها. فالمقصود أن الشارع إنما جاء في زكاة الفطر بإخراج الطعام، ولذا يحسن بنا أن نقتصر على ما ورد في الشارع.
جزاكم الله خيرا. يقول السائل إذا كان مضاعفة الأجر في الصلاة في مكة ب100,000 يشمل النوافل، كيف التوفيق بين هذا الحديث وحديث كون المرء أفضل أن يصلي النوافل في بيته؟
يقول النبي صلى الله عليه وسلم أفضل صلاة المرء بعد المكتوبة في بيته، وحينئذ فصلاتك للنافلة الأفضل أن تكون في بيتك. وقد جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قد بين مضاعفة أجر المصلي في المسجد الحرام، فقال صلاة في المسجد الحرام ب100,000 صلاة فيما عداه من المسجد فيما عداه. وكلمة المسجد الحرام الأظهر والأرجح من قولي أهل العلم أنه يراد بها جميع حدود مكة، جميع حدود الحرم، وحينئذ فالمساكن التي في مكة تدخل في هذا الحديث. ولو قدر أن المضاعفة تكون خاصة بالمسجد كما في المسجد النبوي فإننا نقول في المسجد النبوي الصلاة ب1,000 صلاة، الصلاة ب1,000 صلاة، ومع ذلك بالنسبة للنافلة صلاة المرأة في بيت صلاة النافلة في البيت أفضل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما تكلم بالحديث السابق لم يستثني مسجده صلى الله عليه وسلم. وهكذا بالنسبة للمرأة عندما قال صلى الله عليه وسلم وصلاتهن في بيوتهن خير لهن يشمل الصلاة في هذا المسجد، فإن صلاة المرأة في بيتها أفضل من صلاتها في هذا المسجد، وهكذا في المسجد النبوي. ولذا ورد أن إحدى الصحابيات سألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاتك في بيتك خير من صلاتك في دارك، وصلاتك في دارك خير من صلاتك في مسجد قومك، وصلاتك في مسجد قومك خير من صلاتك في مسجدي.
السلام عليكم. يقول السائل هل يشرع للمسافر أن يسدد الرواتب؟
المسافر يقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم، الأفضل به أن يقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم كان في أسفاره يصلي صلاة الليل ويصلي النافلة المطلقة وصلاة الوتر، وكان يصلي سنة الفجر، فهذه الصلوات كان النبي صلى الله عليه وسلم يصليها في سفره. وأما بالنسبة للسنن الرواتب الأخرى فلم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يصليها في أسفاره، وخير الهدي هدي النبي صلى الله عليه وسلم، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة وعمل قليل في سنة خير من عمل كثير خلاف السنة.
جزاكم الله خيرا. يقول السائل ما تفسير قول الله تعالى لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة؟
يقول الله جل وعلا ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، لا يخافون من المستقبل ولا يحزنون من الماضي، الذين آمنوا وكانوا يتقون. إذن أولياء الله هم من اتصف بصفتين الإيمان والتقوى، الإيمان والتقوى. ثم ذكر الله جل وعلا من ثوابهم أن لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة، أي يبشرهم الله بالخير الذي ينالهم، فتصلهم البشرى ما داموا في الدنيا. قيل بكون الملائكة تخبر الإنسان بمنزلته في الجنة عند ورود ملك الموت إليه، وقيل بأنه يتنعم في الدنيا. قد تخفى أو قد تغيب بعض النعم على العبد، لكنه مطمئن لأنه صابر شاكر، فحينئذ يكون مطمئنا في دنيا. فهذه الطمأنينة في الدنيا من البشرى فيها.
بارك الله فيكم. يقول السائل هل ما خرج منه الريح بعد الوضوء يحتاج إلى الاستنجاء؟
خروج الريح ناقض من نواقض الوضوء، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة أحدكم حتى يتوضأ، وفسر أبو هريرة الحدث بخروج الريح. لكن خروج الريح ليس مما يشرع له الاستجمار أو الاستنجاء، لا يشرع له، بل يكتفي بالوضوء فقط، لأنه لم يبق شيء من النجاسات عند السبيلين بعد خروج الريح، ومن ثم لم يشرع له الاستنجاء أو الاستجمار.
جزاكم الله خيرا. أقول السائل ما حكم الكلام في أعراض العلماء؟
الكلام في أعراض جميع الناس من الغيبة التي يقول الله جل وعلا فيها ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا. وقد فسر النبي صلى الله عليه وسلم الغيبة فقال أتدرون ما الغيبة؟ الغيبة ذكرك أخاك بما يكره. قالوا يا رسول الله أرأيت إن كان فيه ما أقول؟ قال إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته. وهكذا المؤمن يذكر الصفات الطيبة، يذكر الصفات الطيبة التي تنتشر بين الناس ليحصل الاقتداء بها، ليحصل الاقتداء بها وتنتشر في الناس. وإذا كان هناك من يخالف المنهج الحق وعلى طريق مبتدع، أعرضنا عن ذكره ونبهنا على البدع، فعرف الناس أن تلك البدع من الأمور المذمومة، كما هو في المعاصي لا يصح أن تقول فلان عصى ولو جهر بها، وإنما تقول المعصية الفلانية حرام وتحذر الناس من مثل تلك المعصية، تتقرب بذلك لله جل وعلا. والعبد المؤمن يحرص على صيانة لسانه، فلا يتكلم بلسانه إلا بما يعود بالنفع والخير. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. وأما بالنسبة لذكر معايب الآخرين لمصلحة شرعية، كما لو تقدم بالخطبة لأحد فسألك عن الخاطب، أو أردت أن تبين حال الشاهد وأنه لا يصح أن تقبل شهادته، فهذا من الأمور التي وقع التخصيص فيها بواسطة النص. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من صنع إليكم معروفا فكافئوه. ويقول صلى الله عليه وسلم: هدايا العمال غلول. فإذا كان الإنسان موظفا في مجال عام يأخذ على عمله راتبا، فحينئذ لا يصح أن تدفع له شيئا من المال على أمر قد وجب عليه القيام به. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لخيري الدنيا والآخرة، وأن يجعلنا وإياكم من الهداة المهتدين، كما أسأله جل وعلا أن يصلح أحوال الأمة وأن يردهم إلى دينه ردا جميلا. اللهم احقن دماء المسلمين، اللهم احقن دماء المسلمين، اللهم احقن دماء المسلمين، اللهم لا تمكن منهم عدوهم، برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اجمع كلمة أهل الإسلام على الحق، اللهم اجمع كلمتهم على الحق، برحمتك يا أرحم الراحمين. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه، وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين.